أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين ما تقدم إلى هنا من الوجوه التي ذكرت، لا يخلو كل واحد منها من ملاحظة ومن مخالفة للظهور، وأن أقرب هذه الوجوه وأبعدها عن المخالفة، أو قل أن المخالفة فيها مخالفة بسيطة وهناك قرينة تدل عليها على المخالفة، هو الوجه الذي ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية. وأما الوجه الرابع الذي ذكره السيد الخميني قدس الله نفسه، الوجه الرابع يلاحظ على الأدلة التي ذكرها اللي أوجبت حملة أن يحمل الحديث على الحكم السلطاني الولائي والحكم الإلهي، لا ضرر ولا ضرار، يقول هذا حكم سلطاني صادر منه بما هو حاكم. يلاحظ على الأدلة التي استدل بها. بالنسبة لأول ما ذكره مسألة الروايات التي ورد فيها التعبير عند العامة، أي هو قال أن الروايات العامة ورد فيها التعبير بقضاء، قضاء بأن لا ضرر ولا ضرار، هذا يقول بأنه هذا يناسب أن يكون هذا لا ضرر ولا ضرار المقضي به يكون حكما شنو سلطانيا، لا يكون حكما إلهيا، لا يكون حكما إلهيا. بعدين قال هذا وليس حكما شنو قضائيا، لأنه هذه قضية عامة وحكم عام وكذا ما يناسب هذا، فيتعين أن يكون حكما سلطانيا. أي لاحظ عليه هو هذا، أن هذه الروايات غير تامة سندا، لوحظ عليه أن هذه الروايات غير تامة سندا. حتى رواية ذاك شو اسمه عبادة بن الصامت وهي غير تامة سندا على ما تقدم. وأضيف إلى هذا الإشكال أنه هذا التعبير ورد في الأحكام الإلهية أيضا، التعبير بقضاء ورد في بعض الأحكام الإلهية اللي ما لها علاقة بالأحكام السلطانية، من قبيل مثلا ما ذكروه من قوله قضى في الزكاة الخمس، هذا حكم إلهي، الخمس في الزكاة حكم إلهي، في الركاز اشتبهت، قضى في الركاز شنو الخمس، هذا حكم إلهي، الخمس في الركاز حكم إلهي من قبيل الخمس في الأرباح، مع ذلك عبر عنه بماذا؟ بقضاء. هذا واحد. الشيء الآخر اللي ذكره مسألة تطبيق هذه الكبرى لا ضرر ولا ضرار على قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله بقطع الشجرة، كما ورد في طرقنا والروايات المعتبرة اللي عندنا أن علل الأمر بقطع الشجرة، قطع النخلة، بماذا؟ بأنه لا ضرر ولا ضرار، علل بذلك، معناها طبق هذه الكبرى على ماذا؟ على مسألة قطع الشجرة. هو يقول بأنه هذا يناسب أن تكون الكبرى أيضا هي من ماذا؟ من قضائه صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون الكبرى من قضائه بعنوان ماذا؟ بعنوان الأحكام، بعنوان الحكم السلطاني، هذا يناسب هذا. يعني في مسألة قطع الشجرة هو قضى بقطع الشجرة، هذا قضى بقطع الشجرة، أمر بقطع الشجرة، هذا حكم سلطاني، واستدل على هذا بالكبرى، يقول هذا يناسب أن تكون الكبرى أيضا من الأحكام السلطانية، الكبرى أيضا مناسب أن تكون من الأحكام السلطانية، الأمر بقطع الشجرة من الأحكام الولائية صادر منه بما هو حاكم. علل هذا بماذا؟ لا ضرر ولا ضرر. يقول هاي الكبرى مناسب أن تكون أيضا من الأحكام سلطان، فيثبت شنو؟ أن لا ضرر ولا ضرر من الأحكام سلطان. هو إيش ذكر؟ هذا اللي ذكر اللي يلاحظ عليه هو هذا، أن تعديل الحكم القضائي اللي هو الأمر بقطع الشجرة بقطع النخلة، تعليل الحكم القضائي بحكم لا يكون بحكم آخر لا يكون بدليل على أن هذا الحكم الآخر هو من الأحكام الشنو السلطانية ومن الأحكام القضائية، ما له علاقة. حكم قضائي أو حكم سلطاني يعلل بحكم آخر، هذا ليس دليلا على أن الحكم الآخر لا بد أن يكون حكما شنو قضائيا أو حكما شنو سلطانيا، لأنه غالبا ما تكون هناك أحكام قضائية تعلل بأحكام إلهية، تعلل بأحكام إلهية مو في باب القضاء يستند إلى الإقرار، إقرار حكم إلهي. في باب القضاء يستند إلى قاعدة اليد، قاعدة اليد حكم إلهي ليس حكما قضائيا ولا حكما سلطانيا. فماكو مشكلة في أن يكون يعلل الحكم القضائي أو السلطاني بأحكام شنو؟ بأحكام إلهية. يعني ليس بالضرورة أن يكون الحكم الذي يعلل به الحكم القضائي أن يكون هو حكم قضائي أيضا، أو الحكم السلطاني أن يكون هو أيضا حكم سلطاني، ما كنت ضرورة تقتضي هذا. لا يكون دليلا على كون ذلك الحكم حكما سلطانيا، فإن القضاء يعلل أيضا بأحكام إلهية، بل الغالب استناد الأحكام القضائية إلى ماذا؟ إلى أحكام إلهية، كما قلنا غالبا ما يستدل بماذا؟ بقاعدة اليد، في بعض الأحيان الاستصحاب يستدل به على الأحكام القضائية، كلها هذه أحكام إلهية. ثم ذكر هو مسألة أنه لا توجد في قضية سمرة بن جندب شبهة حكمية ولا موضوعية حتى يكون لا ضرر بيان شنو إلهي لحل هذه الشبهة، وما كل لا شبهة حكمية ولا شبهة قضائية. هذا هم يعني يمكن التوقف عنده باعتبار أنه مستفاد. أصل القضية يمكن أن نفترض فيها وجود شبهة شنو حكمية، مضافا إلى أن بعض الروايات تشير إلى هذا الشيء، تشير كأنها تشير إلى أنه النزاع في الحكم في الحكم بين سمرة وبين ماذا وبين هذا الأنصاري. والمقصود هو شنو؟ هو حق الدخول من دون شنو؟ من دون استئذان. سمرة كان يرى أن له حق الدخول من دون استئذان، الأنصاري كان يرى أنه ليس له حق الدخول من دون استئذان. هذا نزاع في شبهة حكمية، شبهة حكمية حق الدخول حكم شرعي، فهو نزاع في شبهة في حكم، فالشبهة شبهة حكمية. شلون يقول بأنه ليس هناك شبهة حكمية ولا شبهة موضوعية في محل الكلام؟ لأن إن كان استفادة أن النزاع في الحكم أي في حق الدخول بالاستئذان، فسمرة كان يرى ثبوت هذا الحق له، في حين أن الأنصاري كان لا يرى ذلك. وهذا يمكن استظهاره من بعض الروايات الواردة في هذه القضية، من قبيل الروايات التي ورد فيها قول سمرة فقال لا أفعل، هو مالي أدخل عليه بالاستئذان، ويدعي هذا أنه من حقه أن يدخل إلى عتقه بلا استئذان، من الأنصار ينازعه في ذلك. وحينئذ يمكن أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم حكما إلهيا لحل هذه الشبهة الحكمية، فقال لا ضرر ولا ضرر. هذا الحكم لله إما هو حرمة الإضرار حكم بهذا بناء على ما يقول المحقق شيخ الشريعة الأصفهاني. الاحتمال الثاني المتقدم الحكم الإلهي شنو هو؟ حرمة الإضرار بالغير. أو نقول بأن دخول بالاستئذان، أو نقول بأنه الحكم الإلهي هو نفي حق الدخول إذا كان يلزم منه الإضرار بالغير بناء على الاحتمال شنو؟ الثالث، وهو نفي الحكم شنو؟ الضرري. فحينئذ يكون دخول هذا بالاستئذان، حق الدخول بالاستئذان، هذا حكم ضرري بناء على الاحتمال الثالث. هذا يرسل يعني كل الأحكام الضررية الشرعية شنو؟ تنتفي بناء على الاحتمال الثالث. فلأن النبي حكم بحكم إلهي إما بحرمة الإضرار بالغير بناء على الوجه الثاني، أو نفي حق الدخول بلا استئذان باعتبار أن هذا يستلزم شنو؟ الإضرار بالغير، فيكون هذا منتفي. فحكم إلهي في شهود الحكمية ما له علاقة بالأحكام السلطانية. يضاف إلى كل هذا أيضا ما تقدمت الإشارة إليه، ذكرناها سابقا، نذكر في ملاحظة واحدة وبعدين تجي باقي الملاحظة، ذكرناها سابقا، وهو أن كون النهي حكما سلطانيا، وقال أنه لا ضرر ضرار يستفهمها النهي، لكن النهي مو مثل ما قال شيخ الشريعة، مو نهي إلهي، وإنما نهي شنو؟ سلطاني، حكم سلطاني. الملاحظة تقول بأنه كون النهي حكما سلطانيا هذا لا يبرر الأمر بقلع النخلة على ما تقدم، ما يبرر الأمر بقلع النخلة، لا يبرر الأمر بقلع النخلة في مقابل النهي الإلهي. كأنه يجري يقول إذا كان نهي إلهي هذا شنو؟ لا يبرر. أما إذا كان نهي سلطاني حكم سلطاني يبرر أمر بقلع شنو؟ بقلع شنو؟ لا، نقول أن الحكم السلطاني أيضا لا يبرر الأمر بماذا؟ بقلع الشجرة، كما أن النهي الإلهي أيضا لا يبرر الأمر بقطع قلع الشجرة. في مقابل النهي الإلهي، إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة، فإن النهي الإلهي إذا كان لا يبرر الأمر بالقلع لكونه إضرارا بالغير، هو النهي الإلهي عشان هو يحرم الإضرار بالغير، وشلون هذا تحريم الإضرار بالغير ينتج جواز الإضرار بالغير؟ يعني جواز شنو؟ قلع الشجرة أو الأمر بقلع النخلة، ما ممكن أن ينتج جواز هذا أو الأمر بالإضرار بالغير. فإن الأمر النهي الإلهي إذا كان لا يبرر الأمر بقلع النخلة لكونه إضرارا بالغير، فكذلك النهي سلطاني نجي ما قبله بينهما. هذا النهي سلطاني عن من؟ عن الإضرار بالغير، وهذا أيضا لا يبرر. ماذا لا يبرر؟ الأمر بالإضرار بالغير، لا يبرر تجويز الإضرار بماذا؟ بالغير. والحاصل أن الحديث لا ضرر ولا ضرار إن كان منطبقا على المورد ويصح تعليل الأمر بقلع الشجرة وبقلع النخلة به، إن كان كذلك فهو ينطبق عليه سواء كان مفاده النهي الإلهي أو النهي شنو؟ سلطاني. إذا كان ينطبق فهو ينطبق سواء كان مفاد النهي الإلهي أو النهي السلطاني، وإذا كان لا ينطبق كان لا ينطبق فهو لا ينطبق أيضا مطلقا سواء كان النهي إلهيا أو كان نهيا سلطانيا، لأن ما يستفاد من النهي السلطاني أو الإلهي شيء واحد، وهو شنو؟ تحريم هذا الشيء، تحريم الإضرار بالغير، وتحريم الإضرار بالشيء. ك كيف ينتج جواز ماذا؟ جواز الإضرار أو الأمر بالإضرار بالغير، كيف ينتج هذا؟ سواء كان النهي صادر من الله سبحانه وتعالى أو كان صادر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما هو شنو حاكم وسلطان. واختلاف مصدر النهي في كونه هو الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون مؤثرا في الانضباط وعدمه، إما أن ينطبق فينطبق في كل منهما، لا ينطبق أم لا ينطبق في كل منهما. هذا هو ما يمكن أن نعلق به على هذه الوجوه والاحتمالات التي قيلت في تفسير الجملة التركيبية في حديث لا ضرر ولا ضرار. بعد ذلك ندخل في تنبيهات هذه القاعدة، وهي بحوث مهمة جدا، وهي ترتبط بالقاعدة جماعة بحثوها بعنوان تنبيهات ألحقوها بأصل القاعدة. التنبيه الأول الذي يقع الكلام فيه يقع في الإشكالات التي تورد على قضية السمرة بن جندب. أكو إشكالات كثيرة. إشكال الأول، أنه لماذا منع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سمرة من الدخول دون استئذان، مع أنه له حق الاستطراق إلى عذقه ملكه، ومن حقه الدخول لمن إلى عذقه، سواء كان هو اشترى هذا العذق من الأنصاري، بطبيعة الحال أن الأنصاري أذن له شنو في الاستطراق إلى، من حقه يثبت له هذا الحق، أو لا أنه هو باع هذا البستان على الأنصاري واستثنى منه شنو هذه النخلة، أيضا معناه استثنى النخلة، معناه استثنى أيضا ماذا حق الدخول إلى هذه النخلة، فإذن هو له حق الاستطراق، فلماذا منعه الرسول من ذلك؟ يظهر من الشيخ الصدوق في الفقيه أنه أجاب عن هذا الإشكال بنفي أصل وجود حق الاستطراق علما إلى سمرة، ليس له حق الاستطراق إلى عذقه، فحينئذ يكون دخول إضرار محض، إضرار محض من دون وجود حق له في ذلك. ليش يقول كأنه شر من أبعاده؟ يقول لأنه كان يملك نخلة لكن لا يملك الممر الذي يوصل إلى المن، هذا الممر الذي يوصله إلى نخلته هذا ملك الغير، فلا بد من شنو؟ من استئذانه وأخذ الإذن منه. وهو يملك نخلة ولكنه لا يملك الممر إليها، فإذا هو ليس له حق الاستطراق، فيكون دخوله إضرار محض، ولذا منع منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكلام بظاهره ما يمكن قبوله، لأن الظاهر هو ثبوت حق الاستطراق لسمرة كما بينا، سواء كان هو باع البستان واستثنى النخلة أو لا، هو اشترى النخلة من صاحب البستان، والرسول صلى الله عليه وآله لم يمنعه من ماذا؟ من الدخول، لم يمنعه من الاستطراق إلى شنو؟ إلى عذقه، وإنما منعه من الدخول بلا استثناء، مو باعتبار أنه لا يملك حق الدخول ولا يملك حق الاستطراق، وإنما باعتبار أن هذا يكون موجب لأذية بالنسبة لمن؟ إلى الأنصاري، يتضرر الأنصاري من دخوله بلا استئذان، وإنما منعه من الدخول من دون استئذان، وهذا يمكن تعليله بالقاعدة، لأن هذا الحق مع عدم الاستئذان يكون ضرريا بالنسبة إلى الأنصاري فيكون منفيا بالقاعدة. فإذا هذا الإشكال يرتفع، ماكو مشكلة في منع الرسول له في ماذا من الدخول بلا استئذان. ليش؟ لأن الدخول بلا استئذان ضرري بالنسبة إلى الأنصاري فيكون منفي بهذه القاعدة. الإشكال الثاني هو أنه كيف يمكن توجيه ما ورد، هاي الأشبنا ما ورد في الروايات المعتبرة من تعليل الأمر بقلع النخلة بلا ضرر ولا ضرار، شلون يوجه هذه على ما أشبنا إليه مع أن هذه القاعدة قاعدة لا ضرر ولا ضرار لا تبرر قلع النخلة. ليش؟ لأن مفاد هذه القاعدة إن كان هو مجرد تحريم الإضرار كما في الوجه الثاني المتقدم، الاحتمال الثاني إن كان مجرد تحريم الإضرار بالغير فهذا إنما يقتضي تحريم دخول السمرة من دون شنو؟ من دون استئذان. تحريم الإضرار الدخول مع من دون استئذان إضرار، وتحريم الإضرار يقتضي شنو؟ تحريم دخول سمرة إلى عتقه من دون استئذان، غير تحريم هذا. لكن قلع الشجرة ليش؟ إن كان مفاد القاعدة هو تحريم الإضرار بالغير فهذا المفاد لا يقتضي إلا تحريم دخول سمرة إلى عتقه من دون استئذان، هذا حرام عليه ولا يبرر الأمر بقلع الشجرة. إنما يقتضي تحريم دخول سمرة من دون استئذان لأنه إضرار بالأنصاري، ولا يقتضي الأمر أو تجويز قلع النخلة مع كونه إضرارا مضافا إلى أنه هذا إضرار بالغير، يعني هو يحرم الإضرار بالغير ويجوز الإضرار شنو بالغير في نفس الوقت، لأن هذا إضرار بالنسبة لسمرة أن يقلع شنو؟ أن يقلع النخلة مالته. وأما إذا كان مفاد القاعدة مفاد لا ضرر ولا ضرار بناء على الاحتمال الثالث هو نفي الحكم شنو؟ الضرري بناء على هذا، فحينئذ نقول بأنه أن حق بقاء النخلة في حائط الأنصاري ليس فيه أي ضرر على الأنصاري. حق بقاء النخلة في حائط الأنصاري إذا نريد نطبق نقدر نطبق لا ضرر، والبناء على الاحتمال الثالث نفي الحكم الضرر ما نقدر نطبق، لأن بقاء هذا الحق حق بقاء النخلة في حائط الأنصاري ليس فيه ضرر على الأنصاري، ليس فيه ضرر على الأنصاري، ضرر على الأنصاري من دخوله بالاستئذان، أما نفس بقاء هذه النخلة في حائطه هذا ليس فيه ضرر على الأنصاري، حتى نقول بأن هذا الحق يرتفع فنقلع النخلة ونعطيها علما إلى سمر، لا يبرر الأمر بقلع النخلة، إنما يصح يعني يمكن تبرير الأمر بقلع النخلة إذا كان السمرة ليس له حق بقاء النخلة في حائط الأنصاري فلا بد من قلعه، لكن هذا ليس ضرر، ليس ضرر بالنسبة للأنصاري حتى ينفى هذا الحق وينتج الأمر بقلع النخلة تطبيقا لهذه الحديث الشريف وهو لا ضرر ولا ضرار بناء على الاحتمال الثالث. فلأن بقاء حق النخلة في حائط الأنصاري ليس فيه ضرر على الأنصاري حتى يرفع بالقاعدة ويكون مجوزا شنو لقلع شجر نخلة أو الأمر بقلع نخلة، وإنما الحكم الضرري هو حق الدخول بالاستئذان أو جواز الدخول بالاستئذان هذا يكون منفي بالقاعدة، فيرتفع ماذا؟ حق الدخول أو يرتفع جواز الدخول بالاستئذان، هذا مو جائز. بعد الدخول بالاستئذان مو جائز، لكن نقدر نثبت بماذا؟ الأمر بقطع النعمة. هذا الإشكال. إشكال شنو؟ الربط الواقعي، الوجه الواقعي، النقطة الحقيقية اللي علل بها الأمر بقلع الشجر النخلة بلا ضرر ولا شلون شلون نربط بينهما؟ لأن هذا في المشكلة، هذا الإشكال كبير جدا. شيخ الأنصاري يقول ما نعرف شنو الوجه به، ما نعرف الوجه به، مو واضح شنو أنه كيف ربط بينهما، شلون صار الأمر لا ضرر ولا ضرار، دليل علامة على الأمر بقلع النخلة. والحال أن لا ضرر ولا ضرار على كل الوجوه المتقدمة لا يبرر الأمر بقلع النخلة. هذا هو الإشكال. أجيب عن هذا الإشكال بوجوه. الوجه الأول اللي هو اللي ذكره شيخ الأنصاري، شيخ الأنصاري يعترف بهذا الشيء، يعني كأنه يعترف بالإشكال، ولأن الحديث وين صعب علينا كيفية انطباقه على هذا المورد، لكن ذلك لا يمنع من التمسك بأصل الحديث في إثبات القاعدة. يعني الشيخ الأنصاري راح يجين بأصل القاعدة، أصل لا ضرر ولا ضرار، تطبيق على هذا الموضوع يقول ما نعرف شنو وجهه. لكن هذا عدم معرفتنا بوجه التطبيق وكيفية التطبيق لا يمنع من الأخذ شنو؟ تمسك بالحديث في إثبات القاعدة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار. يقول أنه لا يؤثر على ماذا؟ على الالتزام بالقاعدة وتطبيق القاعدة في موارد أخرى يكون تطبيقها عليها واضحا ولا لبس فيه. بل في هذا المورد احنا ما نعرف شنو الوجه في تطبيق القاعدة على هذا المورد. ويوضح هذا بأنه يقول هناك أمران. أمر الأول هو مسألة النقطة في انطباق الحديث على المورد، شنو الوجه نعبر في انطباق الحديث على هذا المورد، المورد مقصود به شنو؟ الأمر بقلع النخلة. يقول وهذا مجهول لدينا، شنو الوجه في تطبيق القاعدة على هذا المورد؟ هذا مجهول لدينا، لأن نعرف إجمالا أن هناك نقطة، هناك وجها في تطبيق القاعدة على هذا المورد، وطبقت القاعدة بلحاظ تلك النقطة، لكنها لم تتضح لنا، احنا ما نعرف. أكو قطعا التطبيق لا ولا يكون له وجه موت اعتباطا، لكن احنا ما اهتدينا إلى هذا الوجه وإلى هذه النقطة في هذا التطبيق. إذن هذا الأمر الأول هو التطبيق. الأمر الثاني أصل القاعدة، الأمر الثاني أصل القاعدة، أصل قاعدة لا ضرر، وهذا يمكن الأخذ به ولا يؤثر في ذلك عدم معرفة كيفية انطباق القاعدة على ذلك المورد، ما يأثر بهذا. واضح مقصوده أن عدم معرفة كيفية تطبيق القاعدة على هذا المورد ما يمنع من استفادة ماذا؟ القاعدة من هذا الحديث، حديث نلتزم به، لكن تطبيق على هذا المورد منع شيء من وجهه. هذا الكلام نرجعه في الحقيقة إلى أن الإجمال في التطبيق لا يسري علما إلى القاعدة. الإجمال في تطبيق القاعدة ما يوجب إجمال شنو؟ إجمال الحديث بلحاظ أصل القاعدة. هذا مجعولها أن الإجمال في كيفية التطبيق لا يوجب إجمال الحديث بلحاظ أصل القاعدة، ويظهر منه الاعتراف بعدم إمكان توجيه تعليل الأمر بقلع النخلة بماذا؟ بحديث لا ضرر. كان يعترف بأنه ما اهتدينا إلى كيفية الوجه وتوجيه هذا التعليل. وعلى كل حال فقد أجاب الأعلام عما ذكره الشيخ الأنصاري عن هذا الجواب الأول بأن ذلك إنما يصح إذا كان التطبيق على المورد واردا في كلام آخر. يعني عندنا حديثان، حديث يذكر فيه القاعدة لا ضرر ولا ضرار فقط، حديث آخر يطبق القاعدة على هذا المورد، حينئذ يمكن أن يقال بأن الإجمال في الحديث الثاني وعدم معرفتنا بكيفية التطبيق ووجه التطبيق ما يشري من هذا الإجمال ما يشري إلى الحديث الأول، فيأخذ بالحديث الأول لإثبات القاعدة. وأما إذا فرضنا أن الأول لم يكن كذلك، بمعنى أن الحديث هو واحد، حديث واحد ذكر القاعدة وطبقها ماذا؟ طبقها على هذا المورد، حديث واحد ذكرت القاعدة مطبقة على ماذا؟ على هذا المورد. هنا الإجمال في التطبيق يسري إذن إلى أصل القاعدة، لعله هناك نكات وأمور يمكن إذا عرفنا الوجه في التطبيق لعله نهتدي المن إلى نفس القاعدة ويكون بيانا لماذا لنفس القاعدة. وأما إذا لم يكن كذلك فإن الإجمال في تطبيق القاعدة على المورد يسري إلى نفس القاعدة لاحتمال أن يكون فهم المورد ونكتة التطبيق لو علمنا بها لعله هذا يكون موجب لتغيير بعض الظهورات الموجودة في نفس القاعدة، وهذا يعني أن الإجمال يسري إلى نفس القاعدة. هذا هو الجواب الأول وهذا هو دفع، ويأتي الكلام عن بقية الأجوبة. وصلى الله على محمد وآله.